السابعة إلا ربعاً بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
عناوين بانوراما: انفجار بيروت يرفع حصيلة الشهداء وسخونة في الملف الحكومي. حصروت وخوري إلى قافلة شهداء المرفأ واستقالة جماعية لأعضاء بلدية بعبدة بعد استدعائهم بشأن مخازن صواريخ حزب الله. جعجع المحكمة غير مسيسة وعلى الدولة تسليم عياش. توتر بين مناصري المستقبل وحزب الله في خلد بعد محاولة رفع صورة قاتل الحريري. اتصالات حكومية لتشكيل الحكومة قبل أول أيلول واجتماع بين بري وبسير في الساعات المقبلة. مساعا أمريكية لزيادة العقوبات الدولية على إيران والقاضمي في البيت الأبيض.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb. تويتر @RLL News Desk. فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
تفاصيل بانوراما مع رندا عاصب وداغر ورولان خاطر. البورصة الحكومية على حالها طالما المواقف على ما هي عليه. الثنائي الشيعي متمسك بمكاسبه وبنيل تغطية لمواجهة الضغوط الدولية والمحلية على حزب الله ومرشحه الوحيد الرئيس عبد الحريري، فيما قلب العهد على مصير الوزير السابق جبران باسيل ويخشى إفلات زمام السلطة من يده. أما الشعب فيعاني من غياب الدولة اقتصاديا ماليا ومعيشيا ومن عجزها عن مواكبة تداعيات انفجار المرفأ ويدفن شهداءه في ظل انتشار غير مسبوق لكورونا الذي يحصد مزيدا من الإصابات ويغلق البلاد أسبوعين ابتداء من الغد.
إذن فيما يشهد الخط الحكومي سخونة بفعل الاتصالات واللقاءات التي تهدف إلى تشكيل حكومة قبل الأول من أيلول، أفادت المعلومات بأن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق عقوبات ماجنتسكي للمرة الأولى على لبنان في الأيام القليلة المقبلة.
في الموازاة لازال انفجار المرفأ يرفع من ضحاياه من دون أن يهتز دمير القاتل، والجديد في هذا السياق الشهيدان غسان حصروتي والياس الخوري ابن 15 عاما.
وفيما أقيمت مراسم وداع الشهيد حصروتي في كنيسة سيدة البشارة في وادي بن حليه الشوف، أقيمت مراسم دفن الياس خوري في كنيسة القديس جورجيوس في الأشرفية. وقال الكاهن خلال المراسم:
نحن ما بعرف ليش وصلنا لمرحلة أو منضل مصرين أنه منتوب، يعني ما نزبط، يعني على لبناني من بعد حماري ما يموت حشيش. ما بعرف ليش الياس اللي حق أهله أنه هن يفرحوا منه. بدي لكم هناك عرس الخروف، بقلا بالكتاب عرس الخروف، لأن من غلب لا يؤذيه الموت الثاني. الياس لن يؤذيه الموت الثاني. الياس كنت عم أقول حامل اسمه إلهي هو الرب. كل العيلة وقت المنروح منصلي عندهم بالغطاس، وقت اللي بيجوا بصلوا الناس بهالعيلة بتتجمع وبيصلوا، وقت المنصلي في ذكر الرب في حضور. مشان هيك أنا التعزية اللي بيخدها من ربي إنه هالإنسان اللي سبقنا هو عم بذكرنا إنه كلنا فالين. نحن دقينا قصدا الجرس اللي فيه فرحة، الآن هو في فرح الرب.
وكان الياس الخوري زار للمرة الأخيرة مدرسته يسوع مريم في البياض المتن، مودعا رفاقه وأساتذته والإدارة والأباء، وأقيم له استقبال حاشد وسط تصفيق ونثر للورود والأرز، وحمل رفاقه النعش المغطى بالورود والبيضاء وجالوا به في أرجاء المدرسة وأطلقوا بالونات باللون الأبيض كتبوا عليها صفات الشهيد. وشكرت والدته رفاقه والمدرسة وكل من وقف بجانبهم في مصابهم الأليم قائلة: لا تنسوا الياس أبدا وأنا لن أنساكم أبدا.
على خط المساعدات، أعلنت السفارة الفرنسية أن وزير الدولة الفرنسي لشؤون السياحة وفرنسيي الخارج والفرنكوفونية جان باتيست لومان يزور لبنان اليوم وغدا لدعم الفرنسيين والعاملين الذين ينشرون المساعدات الفرنسية في لبنان.
وسيلتقي رموان أعضاء الجالية الفرنسية الذين كانوا عرضة لانفجار 4 آب، ويترأس اجتماع عمل مع الممثلين المنتخبين للفرنسيين المقيمين في الخارج ومع مقدمي الخدمات القنصلية، ويزور المؤسسات التعليمية الفرنسية المتضررة في حضور ممثلين عن المجتمع التعليمي والتربوي.
ويلتقي المجموعة العاملة في الموقع الذي تعمل عليه القوات الفرنسية لتنظيف المرفأ، ويزور الموقع الفرنسي للمساعدات، ويلتقي بالمنظمات اللبنانية غير الحكومية الشريكة لفرنسا في توزيع هذه المساعدات.
هذا وما زالت الهبات العينية تتدفق إلى لبنان، فقد وصلت اليوم طائرتان عسكريتان من سلطنة عمان تقلان 28 طنا من المواد الغذائية المتنوعة.
كما وصلت طائرة أوكرانية محملة بالمساعدات الطبية، ومن المغرب حطت طائرة في مطار رفيق الحريري محملة بتجهيزات وأدوات طبية إضافية للمستشفى العسكري الميداني المغربي في الكارنتينا. وهذه الطائرة هي ضمن جسر جوي يحمل مساعدات المملكة المغربية إلى لبنان التي أمر بها الملك محمد السادس، وتتكون من 21 طائرة نقلت 295 طنا من المواد الغذائية وعشرة أطنان من المواد الطبية والأدوية، عشرة أطنان من المعدات اللوجستية للإيواء الاستعجالي، 11 طنا من المواد الطبية الخاصة بعلاج كورونا.
إلى ذلك وصلت الدفعة الثانية من النفط العراقي إلى لبنان من خلال 31 صهريجا عراقيا محملا بمادة غاز أويل مخصصة لمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية، وعبرت هذه الصهريج الحدود اللبنانية متوجهة بمواكبة أمنية إلى مصفات الزهراني.
وكانت شاحنات عراقية محملة بزيت الغاز وصلت مساء أمس إلى لبنان عبر الحدود البرية.
وعلى خط الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت، كثرت الأسئلة التي لم تجب عنها السلطات اللبنانية بشأن تخزين مادة الأمونيوم لسنوات، ولماذا تم تفريغها أصلا من السفينة، ولمصلحة من، ومن المستفيد من وجودها، وهل حقا كانت 2700 طن أم فعلا سحبت كميات منها. صحيفة فيلت الألمانية كشفت عن أطنان من نترات الأمونيوم شحنتها إيران إلى حزب الله. التفاصيل مع ريشار حرفوش.
كشفت صحيفة فيلت اليومية الألمانية وضمن تحقيق استقصائي واستنادا إلى تقارير استخباراتية ألمانية عن شراء حزب الله لمادة نترات الأمونيوم في الفترة ذاتها التي كانت فيها المادة الكيميائية موجودة في مرفأ بيروت، رغم أن الصحيفة لم تربط الشحنات التي حصل عليها الحزب بالشحنة الموجودة في مرفأ بيروت، ولكنها ذكرت أن الحزب استخدم مادة نترات الأمونيوم مرارا وتكرارا في عملياته. ففي أيار زود جهاز الموساد الإسرائيلي السلطات الألمانية بمعلومات تفيد باحتفاظ عناصر مرتبطين بحزب الله بمئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم في مخزن في جنوب ألمانيا، ما أدى لمداهمة قوات الأمن الألمانية للعناصر وضبطها. كما داهمت قوات الأمن البريطانية 4 مواقع مرتبطة بحزب الله بعد الكشف عن تخزين أطنان من الأمونيوم في مصنع سري للقنابل في ضواحي العاصمة لندن، وفق ما نقلت صحيفة تيليغراف في حزيران من العام 2019. وفي آب من العام 2015 ضبطت السلطات الكويتية 3 أشخاص على ارتباط بحزب الله قاموا بتخزين 42 ألف رطل من نترات الأمونيوم وأكثر من 300 رطل من المتفجرات و68 قطعة سلاح و204 قنابل. كما ضبطت الأجهزة الأمنية في قبرص في شهر أيار من العام 2015 كمية تقدر ب 420 صندوقا من نترات الأمونيوم تعود لعناصر من حزب الله، وقامت بتفكيك البنية التحتية للهجوم المحتمل أنذاك. وضبطت السلطات التايلندية في كانون الثاني من العام 2012 290 لترا من نترات الأمونيوم، واعتقلت أشخاصا منخرطين بالأمر على ارتباط بحزب الله. وأكدت المعلومات الاستخباراتية أن حزب الله تلقى 3 شحنات من نترات الأمونيوم، وكان المسؤول عن تسليمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. أول شحنة كانت في 16 من تموز من العام 2013 بكمية بلغت 270 طنا جاءت من إيران، ويقال إن عملية التسليم تمت أمام مرأى قائد فيلق القدس السابق أنذاك قاسم سليماني. وفي 23 من العام ذاته حصل حزب الله على دفعة ثانية من الأمونيوم بالكمية ذاتها للشحنة الأولى، وتسلم الحزب الشحنة الثالثة من المادة الكيميائية في 4 نيسان من العام 2014، لكن هذه الدفعة غير محددة الكمية، لكن تم تقديرها بتسعين إلى 130 طنا بناء على التكلفة. وتقدر حجم كمية نترات الأمونيوم في الشحنات الثلاثة من 630 إلى 670 طنا. وترجح التقارير أن عمليات نقل المادة المتفجرة لحزب الله كانت إحداها عن طريق شركة طيران إيرانية خاصة، بينما لم تحدد طريقة تسليم الشحنتين الثانية والثالثة، والتي رجح أن يكون تسليمها تم عبر البر من سوريا أو عبر البحر. وكان اللبناني محمد قصير بمثابة حلقة الوصل في عمليات التسليم والاستلام لشحنات نترات الأمونيوم التي استوردها حزب الله في تلك الفترة، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ العام 2018 وفق الصحيفة. ورأى خبراء أن سببين محتملين وراء قيام الحزب بتخزين مادة الأمونيوم: الأول لاستخدامها في معاركه الخارجية، أو ربما لعملية اغتيال داخلية.
وبعد الانفجار الذي هز بيروت، تقدم أعضاء المجلس البلدي في بعبد الويزة بكتاب إلى وزير الداخلية والبلديات وقيادة الجيش يتضمن مخاوف المجلس وأهالي المنطقة من انفجار يقع في المنطقة، ولا سيما قرب مستشفى سان شارل الموجود في المنطقة.
وذكر خطاب المجلس أنهم استندوا في معلوماتهم عن وجود أسلحة وصواريخ لحزب الله مخزنة في هذه المنطقة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ شهرين، الذي ذكر هذه المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن توجيه هذا الكتاب هو ضرورة لرفع المسؤولية عن أعضاء البلدية وتجنبا للضرر وحفاظا على الأرواح والممتلكات في منطقتي بعبدة والويزة.
بدوره استدعى الجيش اللبناني أعضاء المجلس البلدي إلى مكتب التحقيقات في مبنى وزارة الدفاع الثلاثاء الماضي، وأخضعهم لتحقيق استمر نحو 6 ساعات لسؤالهم عن مصدر المعلومات بحسب ما تناقلت وسائل إعلام لبنانية.
لكن قيادة الجيش أصدرت بيانا قالت فيه إن مديرية المخابرات في الجيش استمعت إلى أعضاء المجلس البلدي في منطقة بعبد الويزة لاستضاحهم حول مخاوف أهالي البلدة وأعضاء البلدية من أي انفجار قد يقع في المنطقة، لا سيما قرب مستشفى سان شارل، خصوصا بعد مزاعم نتنياهو عن وجود أسلحة وذخائر في المنطقة المذكورة.
وأشارت إلى أن جلسة الاستماع جاءت استنادا إلى إشارة قضائية من النيابة العامة التمييزية تقضي بالتحقيق بمضمون كتاب رفعه أعضاء المجلس البلدي لمنطقة بعبد الويزي إلى رئيس البلدية، الذي رفعه بدوره إلى قيادة الجيش لإجراء المقتضى. وتابع البيان: عمدت مديرية المخابرات إلى إجراء كشف على المكان المذكور للمرة الثانية خلال هذا العام ليتبين عدم صحة الادعاءات.
ولكن يبدو أن أعضاء المجلس البلدي لم يقتنعوا بالاستنتاجات التي توصل إليها كشف مديرية المخابرات، فأقدم 11 عضوا على تقديم استقالة جماعية بحجة عدم التفاهم مع رئيس البلدية بحسب بيان الاستقالة، في وقت يتألف المجلس من 15 عضوا فقط.
في هذا الوقت تتوالى المواقف المؤيدة لقرار المحكمة الدولية، وفي الإطار أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع القبول بقرار المحكمة، لكنه ربع حكم نظرا للظروف المحيطة، واعتبر أن أقل الإيمان هو تنفيذ حكمها. عبد متى.
القرار الصادر عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري محور اجتماع تكتل الجمهورية القوية الذي عقد في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب برئاسة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع. الدكتور جعجع الذي وجه تحية لروح الشهيدين وسام عيد ووسام الحسن، لأن أكثرية حيثيات الحكم الصادر مبنية على عملهما، أشار إلى أن القوات اللبنانية التي أعلنت تأييدها لهذه المحكمة منذ البداية تقبل بحكمها كما هو وبكل رحابة صدر ورضا، ورأى أن الحكم الصادر عن هو ربع حكم ليس لعدم كفاءة المحكمة أو لشكوك بأمر أعضائها، بل انطلاقا من الظروف التي عملت بها.
نتذكر كلنا سوا وقعت وقت المحكمة ودت محققين مشان تشوفوا بس سجل عند طبيبة نسائية تشوفوا بهالنهار إذا شخص معين إجا مع زوجته ولا لا، ما قدروا يجيبوا هالواقعة الصغيرة هيدي. مشان هيك قلت إنه الحكم إجا ربع حكم انطلاقا من الظروف اللي اشتغلت فيهم المحكمة. من هالمنطلق أي شيء منشوفه بالحكم يلي بيقول لعدم كفاية الدليل صراحة مش لعدم كفاية الدليل، هو لعدم تمكين المحكمة من جمع الأدلة اللازمة تيسير الدليل كافي. برغم من كل هذه العوامل القاهرة، تمكنت المحكمة من تسليط الضوء على الحقائق التالية: أولا، أن اغتيال الرئيس رفيق الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية. بتعرفوا ده اسمعنا نظريات خنفوشرية بلبنان وقتها، وعشوائي البعض رح يقولوا أنه مثل كأنه عملية انتحار، بينما إجا حكم المحكمة تأكد أنه عملية إرهابية لأهداف سياسية. اثنين، أسقطت المحكمة كل الفرضيات والسيناريوهات بما يتعلق بالخلفيات السياسية للجريمة، بينما أكدت بالمقابل أن الاغتيال جاء بسبب رغبة رفيق الحريري بإخراج سوريا من لبنان، وقرار الاغتيال اتخذ بعد اجتماع البريستول الثالث الذي شارك فيه تيار المستقبل والذي طالب بخروج الجيش السوري من لبنان. في شيء أوضح من هيك؟ وجدير بالذكر أيضا على هذا الصعيد اتهام الرئيس رفيق الحريري مرارا وتكرارا بأنه هو من لعب الدور الأساس في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 1559 والذي يدعو أيضا إلى حل كل الميليشيات المسلحة خارج الدولة. ثلاثة، أكد حكم المحكمة على المسؤولية المباشرة لأحد كوادر حزب الله سليم عياش في تنفيذ الاغتيال وعلى مشاركة عشرات من عناصر الحزب في التحضير. طبعا ما حدا منا مفترض أنه السيد سليم عياش هو من جيبته الخاصة راح اشترى 2 طن متفجرات أو اشترى شاحنة أو قدر هو جند كل هالعناصر وكل هالشبكات وكل هالمراقبة وكل الشغل اللي صار. وهذا ما دفع الرئيس سعد الحريري للتصريح أن المطلوب اليوم من حزب الله أن يضحي بعد أن صار واضحا أن شبكة التنفيذ لأصح شبكات التنفيذ من صفوفي.
الدكتور جعجع على أن الحيثيات الموجودة في الحكومة أكدت بشكل واضح أن المحكمة غير مسيسة وأنها عملت وفقا لأقصى المعايير العلمية، معتبرا أن أقل الإيمان تنفيذ الحكم الصادر عنها، لأن هذه الجريمة ليست بسيطة وعادية بل ستحفر في الوجدان الجماعي عميقا وطويلا.
لذلك تقع على الدولة اللبنانية ممثلة هذه المرة بالسلطة الإجرائية رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية هائلة، فأما تنفيذ حكم المحكمة بالقبض على سليم عياش وتسليمه للمحكمة الدولية، وأما دق آخر مسمار في نعش هذه الدولة وترك ندوب لا أدري إذا كان بالإمكان فيما بعد معالجتها في جسد التعايش اللبناني اللبناني وسطرادا في وجود هذا الوطن بالذات.
الدكتور جعجع الذي رفض الدخول فيما يحكى عن تشكيل الحكومة الجديدة جدد ردا على سؤال المطالبة بتحقيق دولي في انفجار المرفأ، لأن لا ثقة لنا بالتحقيقات الداخلية كما قال.
لأنه الدولة على كل المستويات متهمة، هي بدها تحقق من ناحية تانية. طبعا ما عندنا ثقة بالتحقيق الدولي، مشان هيك رح نروح أبعد مما رحنا له بالوقت الحاضر، ورح نمضي عريضة لكل المتضررين من انفجار المرفأ تطالب بتحقيق دولي. وأكبر دليل بالتحقيق الدولي هو التحقيق الدولي بالرغم من الظروف كتير صعبة اللي اشتغل فيها أدى لنتيجة. ليش مفترض أنه ما أدى لنتيجة؟ شو بدي يعمل التحقيق الدولي؟ أدى لنتيجة، دلك على الطريق. هلأ أنت كدولة بتمشي على الطريق ولا لا؟ هي صار شغلتك.
وعن العودة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى لبنان مطلع أيلول المقبل، أكد دكتور جعجع أن ما من شيء قادر على القيام به الرئيس ماكرون إلا ويعمل عليه.
هلأ خير ولا مش خير رجع لشباب السلطة عنا إذا بيجاوبوا ولا لا. إذا مثل ما شايفهم هلا كل واحد بعد موال، هيدا بده يرجع سعد الحريري وهداك ما بده، وهيدا عم بيحسب شو بيطلع له وهداك ما بده يطلع له، شو بده يعمل لك ماكرون؟
الدكتور جعجع أعلن أن البطريرك الراعي على حق في قوله بأن لا حكومة إنقاذية من دون رجال إنقاذيين. ووجه الدكتور جعجع بالرغم من الأحزان الكبيرة التي نعيشها في هذه الأيام المعايدة للبنانيين برأس السنة الهجرية، آملا أن تأتي السنة المقبلة بظروف أفضل. من المقر العام بحزب القوات اللبنانية في معراب، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
نقلت السفارة الفرنسية بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الفرنسية يرحب بعمل المحكمة الخاصة بلبنان التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، والتي أصدرت حكمها في قضية اغتيال الحريري، ورأت أن القرار يشكل علامة بارزة في مكافحة الإفلات من العقاب فيما خص الأعمال الإرهابية، وكانت تنتظره بفارغ الصبر أسر الضحايا وكذلك المجتمع الدولي.
واعتبرت فرنسا أنه يجب تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة بالكامل، ويجب أن يستمر عملها فيما خص اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حميدي والياس المر.
وفي خطوة استفزازية عمد مناصرو حزب الله إلى محاولة رفع صورة للمتهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سليم عياش في خلدي قرب سوبر ماركت رمال، ما أدى إلى توتر مع مناصري تيار المستقبل الذين رفضوا رفع الصورة، رافضين أيضا الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها الحزب. وعلى الإثر تدخل الجيش وفصل بين الطرفين، وعلم أن القيادات الحزبية عقدت اجتماعا للتداول في تفاصيل ما حصل.
إلى ذلك دعا المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في خطبة رأس السنة الهجرية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن إشارات وبيانات القناصل والسفارات، واعتبر أن النظام الحالي لم يعد صالحا للحكم.
أن ظروف سنة 1920 لقيام كيان طائفي وقاعدة مصالح عابرة انتهت، لأن المنطقة والعالم بمكوناته السياسية وأوزانه الدولية والإقليمية تغير للغاية، كما أن الظروف التي أنتجت الميثاق السابق تغيرت أيضا، وهذا ينسحب على الطائف نفسه، فالعالم كله قد تغير، والمنطقة بكل أوزانها وأحلافها وأولوياتها السياسية ودوافعها الخارجية تعيش الفوضى والصراعات الهائلة التي لا محل فيها للحياد.
تتواصل المساعي لتشكيل حكومة جديدة قبل الأول من أيلول، موعد مجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وعاشية زيارة مرتقبة للمسؤول الأمريكي ديفيد شنكر إلى لبنان يحمل فيها بحسب المعلومات قرارات صارمة وصادمة للمسؤولين اللبنانيين، تتعلق في جانب منها بالعقوبات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بحق العديد من الشخصيات اللبنانية، إضافة إلى مسائل تتعلق بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية أخيرا.
وذكرت الـLBCI أن الاتصالات الحكومية تنطلق من ورقة فرنسية سلمت لعدد من القيادات اللبنانية، وهي حصيلة الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي معهم، وتقوم على برنامج إصلاحي يبدأ من تشكيل حكومة سريعا عنوانها غوفرنمون ديميسيون.
وأفادت المعلومات بأن الرئيس سعد الحريري لديه ورقة أيضا تتقاطع مع الورقة الفرنسية، لا سيما في عناوين كإصلاح الكهرباء والاتصالات والقضاء والأمن والتدقيق المالي وصندوق النقد الدولي.
أحد زوار بيت الوسط أشار لوكالة أخبار اليوم إلى أن الحريري حدد شروطه المحلية والدولية، وفي ضوء التطمينات التي سينالها على المستويين سيرسم خريطة واضحة وقابلة للتنفيذ، مع رفض أي محاولة للعرقلة أو وضع العصي في الدواليب أي حكومة يكلف برئاستها.
والشروط هي أولا حكومة توحي بالثقة، بمعنى أنها تحظى بقبول شارعي 17 تشرين الأول وأربعة آب. ثانيا البند الأول في برنامج الإصلاح هو الكهرباء. ثالثا قبول جميع الأطراف ومن ضمنهم رئيس الجمهورية بالتشكيلة الحكومية التي يعدها، وإلا يصرف النظر عن تأليف الحكومة بشكل نهائي، فلا تعديل ولا ودائع وزارية بل فريق عمل واحد موحد.
وأفاد الزائر بأنه في حال تم السير بالشروط الثلاثة أعلاه فإن الحريري سيؤلف الحكومة، لكن استقالته ستبقى جاهزة إذا وجد مع انطلاقة الحكومة أن هناك عرقلة في أي من الملفات التي تستوجب معالجة وتنفيذا سريعا.
ويقول في موازاة ذلك يعلم الحريري أن أي حكومة في لبنان لا يمكن أن تنطلق من دون دعم عربي ودولي إلى جانب دعم المؤسسات والصناديق المالية الدولية، وبالتالي يريد من الجهات التي كانت قد عبرت عن رغبة سابقا بمساعدة لبنان أن تحدد حجم الأموال التي ستخصصها له وتحدد القيمة والشكل وكيفية دفع هذه الأموال أو صرفها.
وعلى خط قصر بعبدة تتواصل أيضا الاتصالات الحكومية، وقد غرد رئيس الجمهورية العماد عون قائلا أدعو وأسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنضفض في الحكومة الجديدة.
إلى ذلك تقول المعلومات أن الرئيس بري سيقوم بسلسلة اتصالات للاتفاق على البرنامج، ومن ثم على شخصية رئيس الحكومة المقبل، وسيلتقي في الساعات المقبلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
في عين التيني سلسلة لقاءات لرئيس مجلس النواب نبيه بري تناولت الملف الحكومي، وشملت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان الذي اعتبر أن هناك مساعي جدية في الملف الحكومي والمشاورات ستستمر بين الكتل النيابية كافة، مشيرا إلى أنه يجب الاتفاق على برنامج عمل الحكومة التي يجب أن تكون قوية وقادرة.
شدينا على ايد الرئيس بري مثل ما نشد على ايدي كل اللبنانيين على ضرورة التوصل الى برنامج عمل اصلاحي جدي ضد الفساد يصلح كل الموبقات اللي حصلت في البلد على مدى سنوات وسنوات طويلة واللي وصلنا لوقت عم ندفع ثمنها اليوم بشكل كتير كبير وبأتمان باهظة وأكبر من قدرة اللبنانيين على التحمل. ولما اليونسكو بتقول أنه صار أكثر من 50% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر علينا أن نتعاطى بهذه المواضيع بحد كبير من المسؤولية والجدية.
والتقى بري أيضا المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يانكوبيتش إضافة إلى وزير الداخلية محمد فهمي الذي عرض للتدابير الأمنية المتخذة في هذه المرحلة.
وسط هذه الأجواء أفاد مصدر رسمي لوكالة رويترز بأن مصرف لبنان المركزي لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر مقبلة.
أما جديد تصنيف لبنان فقد أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند RD لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى، وقالت إن لبنان يبقى عند RD بالنسبة لديون الحكومة بالعملة الأجنبية بعد إخفاق الدولة في سداد أصل قيمة سندات دولية كان تاريخ استحقاقها في 9 آذار 2020.
وأكدت الوكالة تصنيف لبنان عند تعثر محدود عن السداد للإصدارات طويلة أجل بالعملة الأجنبية وعند سيسي للعملة المحلية، ولفتت إلى أن تقدم لبنان في الإصلاح وإعادة هيكلة الديون سيطلب تضافرا أكبر بين النخب السياسية والاقتصادية.
مع دخول لبنان مرحلة الذروة بفيروس كورونا وتسجيله رقما قياسيا جديدا في عدد المصابين وصل أمس إلى 589 إصابة وحالتي وفاة، كشفت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس، وبالتالي ارتفاع عدد المصابين المسجلين في عكار إلى 209 حالات. وسجلت بلدية حشوش أول إصابة ضمن نطاق البلدة وطلبت من الأهالي الذين يشعرون بأي عوارض أعلامها بالأمر والتزام الحجر المنزلي وعدم الاحتكاك بأي شخص من أهل البلدة.
إلى الأخبار الإقليمية والدولية، عشية الذكرى 7 للهجوم الكيميائي الذي شنه نظام بشار الأسد على الغوطة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات طالت 6 أفراد من داعمي الأسد العسكريين والحكوميين والماليين، من بينهم المستشارة الإعلامية للأسد لونا شبل ومساعده ياسر إبراهيم.
هذا ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إلى نيويورك لمطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
واليوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لدينا قوات قليلة جدا في العراق، لكن وجودنا هناك هو لمواجهة أي عمل إيراني.
في هذا الوقت وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي.
وإلى طهران، حيث أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن بلاده أطلقت صاروخا باليستيا سطح يبلغ مداه 1400 كيلومتر وصاروخ كروز جديدا، متجاهلة مطالب الولايات المتحدة بوقف برنامجها الصاروخي.
وأوضح حاتمي أن الصاروخ سطح والمسمى باسم قاسم سليماني يبلغ مداه 1400 كيلومتر، فيما يزيد مدى صاروخ كروز الذي يحمل اسم أبو مهدي عن 1000 كيلومتر.
إلى صفحة الطقس مع سيمونا حتشيت.
الصيف معتدل الحرارة نسبيا بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط، بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل وضباب على المرتفعات، ريحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و 75%، حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي: سبت غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد وضباب على المرتفعات، ولاحظ طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في بانوراما. انفجار بيروت يرفع حصيلة الشهداء وسخونة في الملف الحكومي. حصروتي وخوري إلى قافلة شهداء المرفأ واستقالة جماعية لأعضاء بلدية بعبدة بعد استدعائهم بشأن مخازن صواريخ حزب الله. جعجع المحكمة غير مسيسة وعلى الدولة تسليم عياش. توتر بين مناصري المستقبل وحزب الله في خلدي بعد محاولة رفع صورة قاتل الحريري. اتصالات لتشكيل الحكومة قبل الأول أيلول واجتماع بين بري وبسيل في الساعات المقبلة. لا دعم للوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر. مساع أمريكية لزيادة العقوبات الدولية على إيران والقاذمي في البيت الأبيض. بانوراما انتهت. كان عبر الإخراج الإذاعي بيتر حشاش. شكرا للمتابعة.